نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا، لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفح الطيب. وضيفنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي. حياك الله شيخنا الكريم.
حياك الله وبياك.
الله يعطيكم العافية. شيخنا الكريم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، وما أجمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن نستطيع الحديث لا في حلقة ولا حلقتين ولا برنامج ولا برنامجين، لكن نريد أن نتأمل في تعابير وجه نبينا صلى الله عليه وسلم. عندما جاء العلم الحديث يتحدث عن مهارات الاتصال وكيف يمكن النظر إلى قسمات الوجه، نسوا أو تناسوا أن لدينا منبعا صافيا وعذبا ننهل منه هذه التعابير. كيف يمكن أن نبدأ الحديث في تعابير وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. سعيد بلقياك في بندر، وسعيد بالحديث إلى إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات. وما أطيب الحديث عندما يكون عن نبينا وصفينا وسيدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الينابيع ربما تكدر، إلا النبع الذي يتفجر من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. هو في الحقيقة أسوة وقدوة لنا، ليس فقط في كلامه، وإنما في لحظه ولفظه وبسماته وحركاته وسكناته، وكل ما يأتي منه صلى الله عليه وسلم هو أسوة وقدوة للسالكين إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ما أسعد أن يكون الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، والحكم عندما تستقى منه عليه الصلاة والسلام. فلا تسأل عن الري والشبع الذي سيكون في قلوبنا وعقولنا من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حقا قلت أن وسائل الاتصال الحديثة، وسائل التطوير الذات وغيرها من الأشياء الجديدة الحديثة، تتحدث عن أساليب كثيرة في التواصل مع الناس. أقول لن أجد أكمل ولا أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى في قسمات وجهه وتعابيره صلى الله عليه وسلم، فكان فيها أسوة وقدوة. ونقف مع كل حركة من حركاته فنجد العجب العجاب منه صلى الله عليه وسلم.
طيب
قبل تعال معي، تعال معي ننظر إلى ذاك الوجه.
أبغى وصف.
تعال ننظر إلى ذاك الوجه الطيب المبارك، وجه محمد عليه الصلاة والسلام. لن نتكلم عن تفاصيله، فهذا له بابه وجوابه، إنما سأتحدث عن وصف عام لمن رآه بعينه. اكتحلت عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه يقول: ما رأيت قبله ولا بعده أحسن وجها منه عليه الصلاة والسلام. فحقا وصدقا أجمل وجوه وأعظم الجاه جاه محمد ووجه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول: خرجت في ليلة أضحيان، يعني ليلة مقمرة، يعني ليلة بادية واضحة ليس فيها سحب أو غير ذلك يكدر على المنظر. يقول: فنظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إلى القمر، فوالذي نفسي بيده لرسول الله أجمل في عيني من القمر. فهو أجمل. الربيع رضي الله عنها عندما سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت: وماذا عسي أن أقول؟ إنما إذا رأيتموه كأنما رأيتم الشمس طالعة، كأنما هي الشمس طالعة. انظر إلى إشراق الشمس بأشعتها ونورها، هكذا هي طلة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الكثير من الصحابة عندما نظروا إليه عليه الصلاة والسلام أخذ بتلبيب قلوبهم. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يهوديا، وعندما أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم إلى المدينة انجفل الناس إلى رسول الله، فذهب معهم ينظر إليه. يقول: فلما استبنت وجهه، يعني نظرت إلى تقاسيم وجهه، قلت: والله ما هذا بوجه كذاب. أبدا، النظرة فقط منه عليه الصلاة والسلام توحي بالصدق والألق والنظافة والنقاء والطهر منه صلى الله عليه وسلم. كان الرجل يا أخي الحبيب ربما يأتي إلى رسول الله ووجه رسول الله أبغض الوجوه إلى قلبه، وما هي إلا لحظات. ينهل من نبعه، يستقيم منه، يأخذ من غرسه وإذا بيعود ووجه محمد عليه الصلاة والسلام أحب الوجوه إلى قلبه، وجه كما وصف الصحابة كأنما هو الشمس في ربيعة النهار، الشمس في ربيعة النهار. عندما سئل أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هل كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وجهه كالسيف يعني حاد القسمات، قال لا، إنما كان كالشمس وكالقمر كان مستديرا، فكان نور عليه الصلاة والسلام. كان وجهه كما وصف من بعض الصحابة كأنه المذهبة، يعني كأنما سبيكة الذهب عندما تسطع عليها الشمس. هل تأملت الألق والنور والشعاع والضياء الذي يمكن أن يبث منها؟
جميل.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم وفد من مضر، عامتهم أو كلهم من مضر، مجتابي النمار متقلدي السيوف عليهم أثر الفاقة والحاجة والخصاصة، فرأهم عليه الصلاة والسلام فتمعر وجهه، تغيرت القسمات في وجه الشريف عليه الصلاة والسلام، أسف عليهم، حزن على حالهم وعلى الخصاصة والفاقة والعوز الذي فيه يبدو على قسماتهم وعلى محياهم. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن حمد الله وأمر بلالا فأذن، وقام عليه الصلاة والسلام وخطب خطبة وقال تصدق رجل من صاعه من بره من ديناره من درهمه حتى من تمره شق تمرة، فتبادر الناس حتى جمع بين يدي رسول الله كومين عظيمين من الثياب ومن الطعام. قال فاستنار وجه رسول الله كأنه مذهبة، كأنه سبيكة من الذهب تسطع عليها الشمس. بل كان يروى عنه عليه الصلاة والسلام أن وجهه كورقة مصحف. عندما مرض عليه الصلاة والسلام في مرض موته الأخير حبس عن الصحابة في الأيام الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام، ولا تسعى عن الشوق الذي في قلوبهم واللهفة التي في نفوسهم إلى مرآه صلى الله عليه وسلم. كانوا يصلون الفجر ويأتمون بأبي بكر رضي الله عنه، وبينما هم في صلاة الفجر وقد حبس عنهم عليه الصلاة والسلام، وإذا بالسهوة تفتح تزال، يعني الستارة التي بين رسول الله وبين أصحابه الخوخة، فكشف الستر فإذا بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يصلون فتنوا في صلاتهم ما استطاعوا أن يتحملوا هذا المنظر، شخصت الأبصار إليه عليه الصلاة والسلام حتى الصحابة ذهلوا عن صلاتهم. فلما رآهم عليه الصلاة والسلام يصلون في حال من السكينة والطمأنينة، غرسه الذي غرسه بيده عليه الصلاة والسلام، نظر إليهم فابتسم ابتسامة يقول الصحابة كأنما وجه رسول الله ورقة مصحف في نقائها وبهائها ونورها، فنظروا إليه فابتسم عليه الصلاة والسلام ابتسامة الرضا والوداع، ثم سقطت السهوة فما رأوه إلا ميتا صلى الله عليه وسلم. لكن وصف الصحابة له كأنما هو ورقة مصحف في النقاء والطهر والصفاء.
جميل. شيخنا الكريم، هذا الوجه الرضا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كانت تمر عليه الأحوال فتتغير تعابيره بناء على الحال التي كانت يمر أو الحال التي يمر بها. أنا أريد أن تنقل بين الأحوال التي كانت تمر على النبي صلى الله عليه وسلم ونتأمل في وجهه كيف كان يتعامل مع كل وقف من الموقف.
دعني أعطيك حقيقة لابد أن نسلم بها ابتداء. نبينا صلى الله عليه وسلم من صفائه ونقائه وطهره الذي في قلبه يظهر على قسمات وجهه.
جميل.
فتكاد تعلم ماذا في قلبه من نظرة واحدة إلى وجهه صلى الله عليه وسلم، فكل ما يدور في قلبه يظهر على قسمات وجهه، وهذا يدل على صفائه ونقائه عليه الصلاة والسلام، ما يتلون، ما يخادع، ما يخاتل، ما يظهر لك صورة وفي قلبه صورة أخرى، أنقى ما يكون، أصفى ما يكون صلى الله عليه وسلم. وكان كما ذكرت ربما يتغير به الحال عليه الصلاة والسلام، والصحابة يعرفون ذلك منه. أذكر موقف واحد تغير فيه وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. جرير بن عبد الله يحكي لنا موقفا، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسجده فدخل عليه قوم من الأعراب عليهم الصوف قد ظهرت عليهم أثار الفاقة والحاجة والخصاصة، يقول فرق لهم رسول الله، أحن الناس، أرحم الناس، ألطف الناس، أعطف الناس، فدته النفائس والأنفاس. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر بالصدقة والإنفاق في سبيل الله. يقول فتأخر الناس، أبطأ الناس في البذل، فرؤي ذلك في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن ماذا يمكن تقرأ في قسمات وجهه؟ كأنما هو يعتب على أصحابه، لم يبادروا إلى الإنفاق، لم يستجيبوا لدعوته عليه الصلاة والسلام في الإعطاء والإهداء لهؤلاء المساكين. قال فرؤي ذلك في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول فقام رجل من الأنصار وجاء بسرة من ورق يعني من فضة ووضعها، ثم قام آخر وتتابع الناس حتى جمع بين يدي رسول الله فرؤي ذلك في وجهه
الله
يعني سرورا وغبطة. فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن في مجلس واحد تغير وجه رسول الله، فقرئت الحزن والأسف في الأول ثم قرئ السرور والغبطة
جميل
في الثانية.
جميل.
فكان حال رسول الله يتغير من حال إلى حال، والصحابة كانوا يعرفون ذلك منه.
جميل.
متى يغضب، متى يرضى، متى يصر، متى يحزن، متى يتألم، متى يجوع.
جميل. أنا أريد أن أعيش مع هذه المواقف بعد هذا الفاصل
حسنا.
إذا أذنت لنا. الله يعطيك العافية مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
أشهد
أشهد
أن لا إله
أن لا إله
إلا الله
إلا الله
وأشهد
وأشهد
أن محمدا
أن محمدا
رسول الله
رسول الله.
ألف مبروك.
دعوة غير المسلمين من العمالة الأجنبية والسائقين بالتي هي أحسن إلى الإسلام والاهتمام بهم وإقامة البرامج والأنشطة والمحاضرات التي تساهم في معرفتهم أمور دينهم. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وما زال حديثنا في نفح الطيب عن تعابير وجهه صلى الله عليه وسلم، وضيفنا الشيخ عبد اللطيف. حياك الله شيخنا الكريم.
حياك الله
شيخنا الكريم. نريد أن نعيش مع المواقف، وكيف كانت كان أثر تلك المواقف على تعابير وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه وعلى آله.
ملامح وجهه إذا غضب صلى الله عليه وسلم.
لا شك أنه بشر من البشر، وهذا ما نص عليه عليه الصلاة والسلام. حديث أم سلمة رضي الله عنها قال إنما أنا بشر من البشر، أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر، قل إنما أنا بشر
مثلكم
لكن يوحى إليه. فشرفه الله عز وجل بالرسالة، لكنه بشر مثل البشر، يغضب ويرضى ويحزن ويتألم ويخاف ويجوع. هذه أحوال تمر به عليه الصلاة والسلام كغيره من الناس، بل البأس تزيد عليه ليزيد الله عز وجل له في النعمة والأجر والجزاء في يوم القيامة. فكان يغضب وبشر، يمر الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم وفي قسماته، ويبدو ذلك على محياه عليه الصلاة والسلام. يعني المواقف يروي لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن مجلسا ضم النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فقاموا يسألونه، والحقيقة كانت الأسئلة أسئلة موجعة وفيها شيء من الإحراج الكثير على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرجل يقول يا رسول الله من أبي، ورسول الله لا يكذب البتة، وربما لو أجابه من هو أبوه ربما يجيبه بما لا يريد، يعني بأشياء توجع، لأن النكاح في الجاهلية كان فيه كثير من الشنائع والأمور الفضائع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب، فكان يقول أبوك فلان. الرجل يقول من أبي يا رسول الله، قال أبوك حذافة. قال الرجل الآخر من أبي يا رسول الله، قال أبوك سالم مولى شيبة. وتتابع الناس في هذا، وكره رسول الله منهم هذا. الله عز وجل يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ولذلك الصحابة كانوا ربما يعني من فقههم لا يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينتظرون متى يأتي الأعرابي من أهل البادية فيسأل أسئلة فيفرحون بسؤاله. أحجموا بعد هذه الآية، لكن بعض الناس ما زال حديث عهد بإسلام، فكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم أن رسول الله لن يكذبه البتة، فما كذب صلى الله عليه وسلم أبدا، فكان يجيب الناس بمثل هذا. لكن تمعر وجه رسول الله أن الأسئلة أسئلة موجعة، فما زالوا حتى الرجل يسأل أين بعيري يا رسول الله، أمن هذا جاء، أبي هذا جاء عليه الصلاة والسلام. فتمعر وجه رسول الله وما زال يتمعر، قال سلوني ما شئتم. فما زال الناس يسألون رسول الله يغضب. من قرأ هذه القسمات؟ عمر رضي الله عنه، قام من مجلسه وجثى بين يدي رسول الله، قال نتوب إلى الله ونستغفر يا رسول الله. حتى سكن صلى الله عليه وسلم وقام الناس عنه. موقف أغضبه عليه الصلاة والسلام، لأن الأسئلة في مثل هذه الأمور أسئلة موجعة ربما تأتي بما لا يسر الإنسان. مواقف كثيرة مرت برسول الله عليه الصلاة والسلام كان فيها يغضب من بعض المواقف أو الكلمات. يعني من ذلك أنه دخل إلى مسجده صلى الله عليه وسلم ورأى عليه الصلاة نخامة في الجدار، فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، فقرأ الصحابة هذه القسمات في وجهه، علامة الكره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقام رجل إليه فحكه، فسر عليه الصلاة والسلام قال ما أحسن هذا، ما أقبح الفعل الأول وما أحسن الفعل الثاني. بماذا استبان الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا؟
فقط تقاسيم
وجهه عليه الصلاة والسلام، فكان إذا غضب رؤية ذلك في وجهه. لكن يأتي سؤال مهم يا شيخ بندر، إذا غضب عليه الصلاة والسلام هل ينتقم؟ في الغالب أن الناس إذا غضبوا ربما تخرج بعض الكلمات القبيحة أو بعض التصرفات القبيحة ويندم عليه الإنسان، ولذلك ما أسهل أن تكون عاقلا بعد فوات الأوان.
أما في لحظة
أي لا شك الشيطان عندما يتمكن الإنسان للأسف ربما يتكلم على لسانه ويبطش بيده ويركل بقدمه، وربما تحصل على عجيب في حال الغضب، لأن أقرب ما يكون الإنسان من غضب الله إذا غضب. فإذا غضبت فاذكر غضب الله في يوم القيامة يسكن غضبك.
جميل.
نبينا عليه الصلاة والسلام يأتي سؤال مهم، هل كان إذا غضب ينتقم لنفسه؟ حاشا عليه الصلاة والسلام.
اللهم
عبد الله بن مسعود يروي لنا موقفا عجيبا، قسم صلى الله عليه وسلم من الغنيمة على أصحابه، لكنه لم يقسم بالسوية لحكمة أرادها عليه الصلاة والسلام، يكل بعض الناس لإيمانهم ويعطي أناس يتألفهم على الإسلام، فكأن البعض من الناس ما صبر على هذا ولا احتمله من رسول الله، فقال أحد الناس هذه قسمة ما أريد بها
وجه الله.
فأبو المسعود رضي الله عنه قال كذبت يا عدو الله، ذب عن رسول الله، ثم ذهب إلى رسوله فأعلمه، قال فتمعر وجه رسول الله وتلون، تغير وجه الرسول، كلمة موجعة، يطعن في أمانته وفي حكمته وفي عدالته وهو أمين من في السماء صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
طيب هل انتقم من الرجل؟
ما الذي حدث؟
قال كلمة عجيبة، قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يا لله،
سبحان الله،
يستذكر موسى وما وقع عليه من البلايا والرزايا، كأنما يقول لي أسوة في موسى وأنا أقول لي ولكم أسوة في من؟
في
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. موقف أعجب من هذا، عندما قدم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان هناك أهل المدينة، يعني يقصر فيهم أنهم من اليهود، هناك مجموعة من اليهود كانوا في المدينة، قبائل وعوائل كانوا ينتشرون في ضفاف المدينة. أنزل يعني جاء مجموعة من الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الحائض، المرأة في المحيض، يعني كيف يمكن أن يتعامل معها، لأن اليهود كانوا يجتنبونها وكانوا يرونها يعني رجس من عمل الشيطان، وإذا حاضت يخرجونها من بيوتهم لا يؤكلونها ولا يساكنونها في مكان أبدا. فجاء الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، فسكت رسول الله، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن المحيض،
قل هو أذى
فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا ما شئتم إلا النكاح. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة ونقلوا هذا منه لليهود، فقال اليهود ما رأينا مثل صاحبنا هذا، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن يريد إلا أن يخالفنا في كل أمر من أمور حياتنا، ما في شيء لا يريد يخالفنا فيه. فجاء سيد بن حضير رضي الله عنه، عباد بن بشر رضي الله عنه، إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما قال اليهود، نقلوا له هذا الكلام، ثم سأله سؤالا قال له يا رسول الله أو نجتنبهن؟ هذا السؤال من هذين الصحابيين المباركين هو استفسار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فهم منه أنه شيء من يعني من التلكؤ في الاستجابة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام عليهما وتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، لكنه ما لام ولا عاتب ولا حاسب ولا عاقب، إنما سكت عليه الصلاة والسلام، لكن الذي في قلبه ظهر على قسمات
وجهه
صلى الله عليه وسلم، ثم سكن وخرج، رأى الوضع في المجلس تغير، فقام من مجلس رسول الله، فالصحابة قالوا قد وجد رسول الله عليهما، يعني كأنما اعترض على حكمه عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل،
فقالوا وجد الرسول عليهما، يعني في قلبه شيء عليهما. في هذه الأثناء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية لبن، جاءت إليه رسول الله، جاءت له ركية اللبن هذه، فماذا صنع؟ الرجلان قاما، قال فأرسل إليهما فسقاهما عليه الصلاة والسلام. فعلم الصحابة أنه لم يجد في قلبه عليهما، غضب وفهم الاعتراض والتلكع في الاستجابة، لكنه عليه الصلاة والسلام رحمهما وغفر لهما ولم يعاقبهما، بل أرسل بالهدية إليهما. هكذا كان يصنع في حال الغضب عليه الصلاة والسلام. وصدقت عائشة وهي أعلم الناس به، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله.
اللهم صل وسلم على رسول الله. طيب يا شيخ، ذلك الوجه الوضاء إذا جاءه البشر والسرور كيف يكون؟
الله أكبر، الله أكبر. هنيئا لأصحاب رسول الله الذين كانت أعينهم تسعد برؤياه عليه الصلاة والسلام. ليست أمنية أن ننظر إلى رسول الله،
بلى،
لكن هنا موقف عجيب. جبير بن نفيل رضي الله عنه رحمه الله تعالى جلس مع المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، في مجلس. فقام رجل في ذلك المجلس فقال للمقداد هنيئا لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، أليس هذا قولي وقولك؟
لا
شك، هنيئا لتلك العينين اللتين رأتا رسول الله عليه الصلاة والسلام. رؤيا النبي أمنية عليه الصلاة والسلام. يقوله في الصحيح، يقول إن من أشد أمتي لحبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. لكن هنا فقه عجيب للمقداد بن الأسود، تلقاه من نبينا صلى الله عليه وسلم، نهل من مدرسة النبي المعلم الأول فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم. عندما قال ذلك الرجل للمقداد هذه الكلمة يقول فاستغضب، ولا نعلم ما الذي أغضبه، الرجل ما قال إلا خيرا. ثم قال المقداد بن الأسود، قال ما يحمل أحدكم أن يتمنى مشهدا غيبه الله عنه لا يدري ما هو صانع فيه لو كان من أهله، والذي نفسي بيده لقد حضر رسول الله عليه الصلاة والسلام أناس كبهم الله في النار على مناخرهم، كذبوه وما صدقوه صلى الله عليه وسلم وما استجابوا له، أولا تحمدون الله الذي كفاكم الفتنة بغيركم فخرجتم من أصلاب أمهاتكم لا تشركون بالله شيئا، ولقد كان الرجل ينظر إلى حبه من أهل الدنيا، يعني إلى ولده إلى زوجه إلى أخيه، وقد قفل قلبه عن الإيمان وهو يعلم أنه لو مات لكان من أهل النار، فلا تهنأ له عيش ولا يطيب له حال وهو يرى حبيبه يساق إلى النار، وإنها والله للتي قال الله عز وجل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إذن تأمل إلى فقه الصحابي في تمني رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نحمد الله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أخرجنا الله من أصلاب أمهاتنا لا نشرك بالله شيئا، وهذا والله من منة الله، كفينا الفتنة بغيرنا. لكن تعال معي لأنظر وإياك إلى وجه تقاسيمه صلى الله عليه وسلم عندما يسر. كعب بن مالك رضي الله عنه عندما جاء الفتح المبين من رب العالمين، التوبة بعد غزوة تبوك، قصة معلومة مشهورة عند الجميع، يقول فدخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم.
اللهم صل على،
الله أكبر، هنيئا له هذه البسمة من رسول الله. يقول تبسم واستنار وجهه، وكان رسول الله إذا سر استنار وجهه، إذا سر دخل السر قلبي ظهر ذلك على قسمات وجهه نورا وضياء وبهاء عليه الصلاة والسلام. يقول وكنا نعرف ذلك منه، يعني نعرف السرور في وجهه في قسمات وجهه عليه الصلاة والسلام. بل عائشة رضي الله عنها تذكر أيضا حادثة عجيبة تدل على حلوه ورحمته وعطفه ولطفه ورعايته وعنايته صلى الله عليه وسلم بأصحابه. يعني تأمل إلى موقف عجيب، مر على رسول الله في بيته، كان هناك أسامة بن زيد ينام مع أبيه زيد بن حارثة وقد تلحف بلحاف ولم تظهر منهما إلا الأقدام. للمعلومية أسامة بن زيد شديد السواد كالفحمة، وزيد بن حارثة أبوه أبيض كالشحمة، فهذا من هذا، ونزعه عرق. والصحابة وبعض الناس في ذلك الزمان كانوا يخوضون في نسب أسامة لأبيه، والألوان مختلفة تماما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلمه هذا وكان يحزنه هذا، المقالة التي سرت كان يتألم منها عليه الصلاة والسلام. حتى مر مجزز المدلجي وهو رجل من أهل القافة والأثر، فمر عليهما وهما نائمين فنظر إلى القدمين وقال إنما هذه من هذه. من سمع؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
تقول عائشة رضي الله عنها: فدخل علي رسول الله عليه الصلاة والسلام يتهلل وجهه،
اللهم صل على محمد،
تتهلل أساريره، أساريره تلمع، هذه الأسارير الخطوط التي في الجبهة العكن هذه والتعرجات، فهذه اسم أسارير. قال تتهلل تلمع أسارير رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول: يا عائشة أما سمعت ماذا قال مجزز المدلجي؟ وذكر لها عليه الصلاة والسلام، فتقول: فدخل علي يظهر السرور عليه عليه الصلاة والسلام. تأمل، ما كان يسر لنفسه ولا كان يحزن لنفسه ولا يحيا لذاته ولا يرعى مصالحه، وإنما كان يعيش لأمته ولأصحابه صلى الله عليه وسلم، ومن أسامة ومن زيد، موالي من موالي النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يفرح لفرحهما ويحزن لحزنهما. الصحابة كانوا يظهر ذلك على قسمات رسول الله، فيعلمون متى يفرح ومتى يحزن، متى يغضب ومتى يرضى، متى يخاف ومتى يأمن عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. أنا تفاجأت أن الوقت انتهى، لكن أريد أن 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 يعني لم نتحدث عن تقاسيم وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خاف، إذا اعتلاه الحياء، إذا جاءه الجوع، كيف كان يتألم ويظهر هذا عليه، كيف كان إذا رأى ما يكره يظهر هذا على، لكن أنا أريد في التألم، تألم النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أختم بموقف كيف كان يظهر هذا على وجهه صلى الله عليه وسلم.
ولماذا نهيت بالذي يؤلم؟
حتى نعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك ويصبر صبر ما لا يستطيعه غيره.
سأذكر لك موقفا يعني مؤلم جدا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون ذلك في وجه رسول الله،
اللهم صل على محمد.
بعض الصحابة يا أخي الحبيب في مواقف شتى إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا وجهه علموا أنه يتألم من شدة الجوع في بطنه عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل على محمد.
تخيل، يمكن أن تكون خيرات الأرض كلها بين يديه، ويمكن أن تصبح الجبال ذهب وفضة بدعوة واحدة منه، خيرات الأرض تشبه إليه عليه الصلاة والسلام، وبرغم من هذا كان يتلوى من الجوع. وكان الصحابة ينظرون إلى وجه رسول الله عليه وسلم قد خسف وفي رواية أسف من الجوع. يعني تخيل جابر بن عبد الله رضي الله عنه ينظر إلى وجه رسول الله ثم يذهب إلى زوجته الرميصاء بنت ملحان ويقول: ولقد رأيت من رسول الله ما لا صبر لي عليه،
اللهم صل على
ما أتحمل أشوف هذا الوجه يجوع ويتلوى يتألم من الجوع. بل يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه في غزوة الأحزاب الخندق، يقول: فنظرت إلى وجه رسول الله قد أسف من شدة الجوع، فذهب إلى زوجه وقال لها: ماذا لديكم؟ قالت: عناق وشعير. فأعد وليمة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعا: يا رسول الله، في إذنه تعال أنت رجل رجلا معك الطعام قليل. فنادى في أهل الخندق جميعا،
الله،
فذهبوا معه فأكلوا وشبعوا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ من اللحم ويضع عليه من الخبز حتى شبع الجيش جميعا. بل أبو شعيب أحد الأنصار رضي الله عنه جاء لقصاب عنده يعني جزار، قال له: اصنع لي طعاما لأربعة أو خمسة أو خامس خمسة، فإني رأيت في وجه رسول الله الجوع ولا صبر له عليه.
اللهم صل على،
تخيل الألم، يظهر الجوع على قسماته عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل على،
يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل الحشف ما يصد به جوعته عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل،
من أجل من؟ من أجلنا نحن، ليستنقذنا من عذاب الله عز وجل، ليأخذ بحجزنا عن النار، ليأخذ بأيدينا إلى الله، فنسير معه سيرا جميلا صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. شكر الله لك شيخنا الكريم هذا الحديث الجميل، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
آمين.
اللهم آمين. اعتدنا شيخنا الكريم إذا في ختام حلقتنا أن نرجع بالذاكرة قليلا مع ضيفنا إلى موقف أثناء طلبه ودره ما زال عالقا في الذهن.
والله يعني المواقف كثيرة تتداعى الآن بين يدي، لكني سأقطف دعوة لأحد هؤلاء المشايخ. طال سلطان حفظه الله أينما كان، كان مدير قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز، وكنت أحبه وما زلت أحبه حبا جما، وكان يرعاني ويعتني بي، وكنت يعني أنهل من علمه وفضله وخلقه، وكنت أقتبس من أدابه وحلمه على الطلاب وصفحه وإحسانه إليهم وحرصه على تعليمهم. في الحقيقة للأسف الشديد يعني كانت بيني وبين الشيخ فجوة زمنية، أنا ذهبت شرقت وغربت وهو ما زال على حاله، وكان من تقصيري أني لم أزره. ودخلت في يوم الأيام إلى الحرم المكي، وأنا داخل من الحرم وإذا بأحد الشباب جاء إلي يهرول ويضمني ويسلم علي ويقول يا شيخ أسألك بالله أن تأتي تحل المشكلة. قلت في الحرم المكي مشكلة؟ قال نعم، أحد المشايخ جاء ليعقد بين أختي وبين زوجها، وحصلت خصومة بين أبي وبين الزوج، وأختها الآن والله جاهزة بكامل زينتها في البيت، فيعني أرجوك أن تأتي لتصلح بينهما، وإلا فسدت على أختي هذه الزيجة وتكدرت الحياة. فذهبت إليهم وتفاجأت بأن شيخي الشيخ طه السلطان هو المأذون الشرعي الذي يعقد بينهما، فتم الأنس والخير وتم الصلح على يد الشيخ، وأكرمني الله عز وجل بمساعدتي فيه. كانت هذه اللحظات بالنسبة لي لحظات جميلة ماتعة نافعة سعيدة، لأني التقيت بالشيخ الذي أحبه كثيرا وتعاونت معه على الخير، ولله الحمد منا التقينا في أفضل مكان وأشرف بقعة في بيت الله الحرام.
الحمد لله، شكر الله لك شيخنا الكريم، الله
يعطيكم العافية،
شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. انتهت حلقتنا وما زال نفح الطيب مستمرا، ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث القلب.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر، وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر، وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا، روائعه تنا